وسلم على محمد
وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روى شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتابه الغيبة، خرج توقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري في التعزية بأبيه رضوان الله عليهما. عاش أبوك سعيدا ومات حميدا، فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السلام، فلم يزل مجتهدا في أمرهم ساعيا فيما يقربه إلى الله عز وجل وإليهم. نضر الله وجهه وأقال عثرته. الإمام الثاني عشر المهدي بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأجداده المعصومين، نصب سفراء أربعة في الغيبة الصغرى، وهم عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري. مدة الغيبة كانت 70 سنة تقريبا. السؤال: ما هي المعايير التي من خلالها يتم اختيار هذا الشخص سفيرا ونائبا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذه مسألة مثار ومحل مناقشة عند العلماء الذين كتبوا عن غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ما هي المواصفات التي يتصف بها هذا الشخص أهلته لأن يكون في هذا المقام سفيرا ونائبا عن الإمام المهدي؟ لماذا نطرح هذا السؤال؟ لأن في زمن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وحتى في زمن غيبة الإمام الصغرى، يوجد من الشيعة، من العلماء، من الثقات، من الأخيار، من أصحاب القامات العلمية، من الرواة لأحاديث أهل البيت، لكن تم الاختيار من قبل الإمام الحسن العسكري أولا، وتم الاختيار ثانيا من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إلى هؤلاء الأربعة. فما هي المواصفات التي اتصف بها هؤلاء ومن خلالها تم اختيارهم كسفراء عن الإمام المهدي سلام الله عليه؟ يمكن من خلال الروايات والأحاديث الخاصة بزمن الإمام الحسن العسكري وبزمن الإمام المهدي في الغيبة الصغرى، يمكن استخراج مجموعة من الصفات التي توفر عليها هؤلاء السفراء الأربعة رضوان الله عليهم. الصفة الأولى، هذا الشخص يجب أن يكون من الأخيار حتى يكون سفير ممثل للإمام المعصوم وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يجب أن يكون هذا الشخص من الأخيار. في الرواية عندنا التي رواها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب الغيبة، ولربما هذه الليلة ننقل كثيرا من الروايات من هذا الكتاب. أن وفدا من أهل اليمن جاءوا إلى سامراء وهم يحملون أموال، عندهم مسائل، ودخلوا على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في سامراء، والإمام بعث بخادمة أن يأتي إليه بعثمان ابن سعيد، وقال الإمام سلام الله عليه مادحا إلى عثمان، قال: هذا عثمان الثقة المأمون، وأطرى الإمام ومدح في عثمان ابن سعيد. هذا الوفد من اليمنيين قال هذه الكلمة في الرواية موجودة، قالوا: يا سيدنا، إن عثمان، يا سيدنا، والله إن عثمان لمن خيار شيعتك. وقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك. لما أمرت بقبض واستلام الأموال نيابة عنك زادت معرفتنا، وإحنا نعرف هذا الشخص، لكن زادت معرفتنا وموقع هذا عثمان من قلبك لما استلم هذه الأموال. لكن إحنا نعرف هذا الشخص. لاحظ الكلمة التي قالها هذا الوفد: يا سيدنا والله إن عثمان لمن خيار شيعتك. الأخيار أهل الإيمان أهل الصلاح كانوا موجودين في زمن الإمام الحسن العسكري، لكن من أفضلهم، لأن معنى الخيار ماذا؟ الأفضل، أفضل الشيء. من خيار شيعتك يعني من أفضل شيعتك. هذه أول صفة، أن يكون هذا الشخص السفير للإمام الحج عجل الله فرجه الشريف أن يكون من الأخيار. زين، علامة من علامات الأخيار بينها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه لما قال: هذا عثمان الثقة، يعني هذا ثقتي. لكن الكلمة الثانية قال: المأمون. المأمون يعني من الأمانة، كلهم أمناء، أصحاب الأئمة وأصحاب الإمام أمناء، لكن يتفاوتون. أما عثمان والسفراء في أعلى درجات الأمانة. الأمانة بأي معنى؟ الأمانة لها عدة مصاديق، ليست لها مصداق واحد. الأمانة المالية هذه من جهة، لكن هذا نوع من أنواع الأمانة. الأمانة الأخرى أن هذا الشخص لا ينطق بما لا يعلم، ما يتكلم إلا عن علم، ما عنده علم يسكت. سفراء الإمام هكذا هي صفاتهم، صفة الأمانة، وأنهم لا ينطقون إلا بما يعلمون. إذا ما عنده علم ما يتكلم، وهذا الروايات تبينه. محمد ابن إبراهيم الطالقاني، وأيضا هذه الرواية موجودة في كتاب الغيبة، يقول بأن إحنا حضرنا مجلس الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، وسائل سأله بمجموعة من المسائل وأجاب. اليوم الآخر يقول: دخلت عليه وصار في نفسي، قلت أن كلام الذي قاله بالأمس من عند نفسه، يعني هذا منه ومن نفسه واتكلم بهذه الإجابات على هاي المسائل، هو هذا الرجل يتكلم مع نفسه. التفت الحسين، ودخل على الحسين بن روح، التفت إليه الحسين بن روح، قال: يا محمد بن إبراهيم، لئن أهوي إلى مكان سحيق، لئن تخطفني الطير أو تهوي بي الريح من مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله برأيي ومن عند نفسي، بل ذلك من الأصل مسموع من الحجة. يقول: أنا ما أنطق بكلمة ولا حرف وأقول كلام وأجيب عن سؤال إلا وعن علم ويقين أنه صادر عن الإمام المعصوم. هذا مضافا إلى الأمانة المالية، أمانة اليد، أنهم كانوا في شدة النزاهة والأمانة. هذه الصفة الأولى، هذا الشخص المختار من قبل الإمام المعصوم سفيرا ونائبا عنه، هو هذا في أعلى درجات أخيار الشيعة. الصفة الثانية من صفات سفراء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أن يكون هذا الشخص مجتهدا في أمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا التوقيع الذي خرج عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف إلى محمد ابن عثمان العمري تعزية لأبيه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سلام الله عليه، يعزي محمد العمري بأبيه. قال له الإمام سلام الله عليه، خرج هذا التوقيع، كلام مكتوب من الإمام سلام الله عليه، عاش أبوك سعيدا ومات حميدا، فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السلام. ثم يقول الإمام: فلم يزل مجتهدا في أمرهم، ساعيا فيما يقربه إلى الله عز وجل وإليهم، نضر الله وجهه وأقال عثرته. شهادة من الإمام سلام الله عليه عن السفير الأول عثمان بن سعيد العمري. هذه الشهادة تنطبق على كل سفير ونائب من نواب الإمام الثلاثة البقية. الإمام سلام الله عليه يقول: فلم يزل مجتهدا في أمرهم. ما معنى مجتهدا في أمرهم؟ يعني هذا السفير، هذا النائب، هذا الممثل عن الإمام لا يهدأ بالليل ولا يسكن في النهار، دائما يقوم بمسؤولياته الملقاة على عاتقه، لا عند ملل ولا عند سأم ولا عند كسل، وإنما جد واجتهاد، وهذا كله في طاعة الله عز وجل، جد واجتهاد في القيام بشؤون الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. المسؤولية ضخمة، كلما كان الإنسان عالما عارفا بمسؤولياته ما يقر إليه قرار إلا أن يؤدي هذه المسؤوليات. الإمام سلام الله عليه يقول: هذا الرجل مجتهد في أمر أهل البيت، جاد في أمر أهل البيت، يعني ما عنده لعب ولا عنده تهاون ولا عنده مثل ما نقول اليوم مثلا أوقات فراغ وأوقات تسلية وأوقات لهو وأوقات مثلا لعب، أبدا، جاد مجتهدا في أمرهم في أعلى درجات الجد والاجتهاد للقيام بالمسؤوليات المناطة به بالليل كانت أو بالنهار. هذا الأمر الثاني، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يكون هذا الشخص الممثل للإمام، سفير للإمام، في أعلى درجات التضحية، قوي الإرادة، شديد الصلابة في الحق، وهذا الشخص الذي سيكون سفيرا ونائبا إلى الإمام يجب أن يتصف بأعلى درجات التضحية، لأن هذا المقام وهذه المسؤولية فيها مخاطرة بالنفس. هل يتحملها هذا أو ما يتحملها؟ قد يسجن هذا الشخص، قد ينكل به أشد أنواع التنكيل. هل عند قدرة على التحمل والصبر أم لا؟ وهذا المائز الذي يقول عنه العلماء، المائز بين أصحاب الإمام وشيعة الإمام وسفراء الإمام، هذه المسألة يسألون أبو سهل النوبختي إسماعيل ابن علي. أبو سهل النوبختي رجل عالم وأيضا من الثقات ومن شيعة أهل البيت، ورجل معروف مشهور عند الشيعة أنه من خيار شيعة أهل البيت ومن الثقات ومن العلماء. سئل قالوا إليه: يا أبا سهل، أنت لماذا ما تم اختيارك وصار الاختيار إلى الحسين بن روح؟ كيف أنت ما صرت سفير وهو صار سفير؟ وهذا الحسين بن روح النوبختي مغمور، يعني رجل ليس كل الشيعة تعرفه قبل السفارة، يعني قبل سفارته ليس كل الشيعة يعرفونه. لا، مغمور، رجل مغمور، كان يعمل وكيلا عن محمد ابن عثمان العمري في بغداد. فيقولون إليه: كيف يعني أنت تأخرت وهذا الرجل تقدم وصار سفير عن الإمام وأنت ما تم اختيارك؟ فقال أبو سهل النوبختي: هم أعلموا بمن اختاروه، الإمام أعلم مني أنا، لكن أنا رجل أحاجج الخصوم وأناظرهم، ولو علمت بمكان الحجة كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة، ضغطوا علي وأنا أعلم بمكانه، يمكن أنا أخبرهم بمكانه. وأما أبو القاسم لو يقرض بالمقاريض وكان الحجة تحت ذيله ما رفع ذيله عنه. يقول لو كان الحجة يدري عنه، يدري عن مكانه، ويقطعون قطعة قطعة، يفرون لحمة، ما نطق ولا بكلمة. يعني عنده صلابة وشدة، وهذا أساس رئيسي في اختيار الإمام إلى سفرائه، من الأخيار، من العباد، من الأتقياء، من الصلحاء. نعم، هذا أولا. بعد عنده أيضا مجدا مجتهدا في أمر أهل البيت، هذا ثانيا. بعد يكون عنده استعداد إلى التضحية في أعلى درجاتها، وهذا كان سفراء الإمام هكذا، كل سفراء الإمام. ولذلك الشهيد السيد محمد الصدر في كتابه موسوعته عن الإمام المهدي في تاريخ الغيبة الصغرى يقول: ترى ليس بالضروري أن يكون هذا السفير هو الأفقه في زمانه، وليس بالضروري أن يكون هذا السفير هو الأوسع ثقافة في زمانه، لا، أهم شيء أن يكون عند الورع والتقوى والصلاح، هذا من جهة، ومن جهة الإخلاص العظيم والاستعداد إلى التضحية. وهؤلاء سفراء الإمام الأربعة كانوا في أعلى درجات التضحية من أجل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأنهم لا ينطقون باسم الإمام أبدا، ولو علموا بمكانه ما أخبروا أحدا. ومثل ما قال أبو سهل النوبختي بأنه هذا أبو القاسم لو قرض بالمقاريض وهو يعرف مكان الحجة ما رفع يده ولا دل بمكان الحجة أبدا. لهذه المواصفات تم اختيار هؤلاء السفراء الذين كانوا يقومون بأعمال. من أهم الأعمال خروج التوقيعات من الإمام سلام الله عليه إليهم وهم بمسؤولياتهم ووظائفهم ينشرونها على شيعتهم. يعني بأن الإمام سلام الله عليه يعطي إجابات إلى مسائل أو يعطي إرشادات مثلا، هذه التوقيعات تخرج من الإمام إلى سفرائه مدة 70 سنة، فيها إرشاد إلى عامة المؤمنين، فيها تسديد إلى عامة المؤمنين. وهؤلاء السفراء الأربعة وظيفتهم إيصال هذه الإرشادات إلى شيعة الإمام وأصحاب الإمام. واحدة من الإرشادات، واحدة من التوقيعات، والتي بعد ذلك عمل الفقهاء بناء عليها، الإمام سلام الله عليه يقول في توقيعه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا التوقيع الذي خرج عن الإمام سلام الله عليه نشره من؟ نشره محمد بن عثمان العمري على سائر شيعة أهل البيت، إلى أن وصل إلينا، وصل إلى الفقهاء، واستفادوا من هذه الرواية، واستفادوا من هذا التوقيع على أنه في زمن الغيبة الكبرى الأمر يعود إلى من؟ على شيعة أهل البيت أن يرجعوا إلى الفقهاء العدول في أمورهم، في شؤونهم الدينية. زين، هذه وظيفة، وهذه ليست بالوظيفة السهلة. بعد الوظيفة الثانية، المسؤولية الثانية، العمل الآخر من أعمال سفراء الإمام، استلام الأموال الشرعية وإيصالها إلى من؟ إلى الإمام. سيد محمد الصدر يقول: نادرا ما نجد بأن السفير يتصرف في الأموال. يقول نادرا، أكثر الروايات الموجودة عندنا بأن السفير يستلم الأموال، نعم، ولكن يوصلها إلى الإمام سلام الله عليه، والإمام هو أعرف بمصارفها. وهذه أيضا مسؤولية عظيمة جدا، تحتاج إلى أمانة. ولو كان يعني الوقت متاح بعد يوجد تفصيل في هذه المسألة، لأن هناك أيضا هناك من المدعين إلى السفارة عن الإمام المهدي زورا من أجل أن يستلمون الأموال الشرعية وكذا من أجل الدنيا. وهذا الفارق بين سفراء الإمام المهدي هؤلاء الأربعة الطاهرين المنزهين الثقات الأخيار من أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. زين، هذه المسؤولية الثانية أنه يستلمون الأموال ويوصلونها إلى الإمام سلام الله عليه. وهذا الأمر وصل إلى الدولة العباسية في أيام القاهر العباسي، وصل هذا الأمر بأن في وكلاء في بغداد يستلمون الأموال يوصلونها إلى الإمام، والإمام المهدي مطلوب، المطلوب الأول إلى الدولة العباسية، والدولة العباسية كل أجهزتها، كل أجهزتها مسخرة من أجل إلقاء القبض على الإمام المهدي. الآن وصلت التقارير السرية في أيام القاهر العباسي إلى أن هناك وكلاء للمهدي بن الحسن. الوزير، الرواية تقول أنه عبيد الله ابن سليمان. السيد محمد الصدر يقول لا، ما يمكن هذا، هذا إذا نقول عبيد الله ابن سليمان نسقط الرواية، لربما ليس هو عبيد الله ابن سليمان، وإنما هو محمد كذا ابن عبيد الله ابن سليمان الوزير في زمن القاهر، يعني كأنما الحفيد يعني. المهم أن هذا الرجل كان الوزير الأول في حكم في حكومة القاهر العباسي، قال إحنا نلقي القبض على هؤلاء الوكلاء الموجودة أسماءهم. قالوا إليه لا، لا تقبض عليهم، لكن ابعث برجال لا يعرفون، وهؤلاء عندهم أموال، أي واحد من الوكلاء يقبض الأموال يلقى القبض عليه، لأن ما يقبض إلا وهو وكيل. هذه حماية الإمام سلام الله عليه، هنا تتدخل اليد الغيبية، تتدخل اللطف الإلهي، يتدخل. خرج توقيع من الإمام إلى جميع وكلاء في بغداد على أنه ممنوع على أي وكيل أن يستلم مالا، ممنوع. الوكلاء اتعجبوا، كيف يعني ما نستلم أموال؟ يعني السفير أيضا عند مجموعة وكلاء من تحت يده، هم هؤلاء أيضا يستلمون الأموال، ووصل إليهم على أنه ممنوع. الإمام يقول لا تستلمون أموال. بعد مدة جاء رجل إلى أحد الوكلاء وقال عندي مال، أنا أريدك توصل إلى الحجة، أريدك توصل إلى الإمام. قال أنا لا أعرف هذا الأمر، وأنكر، قال أنا ما أعرف هذا الأمر، ماذا تقول؟ اخرج عني، وطرده. حاول هذا بعد مرة ثانية ومرة ثالثة يتلطف حتى يمكن هائلين هذا الوكيل أبدا مالان، وفشلت خطة القاهر العباسي، وبقي وكلاء الإمام سلام الله عليه محفوظين تحت رعاية الإمام. فما كان هذا الأمر بالأمر السهل والهين أن يكون هذا سفير للإمام ونائب للإمام ممثل عن الإمام، هذه خطورة عظيمة. لكن الإمام سلام الله عليه، الإمام الحجة، يدفع عنهم البلاء كما هو اليوم يدفع عن شيعته البلاء، كما هو اليوم يدفع عنا كل بلاء وكل محنة وكل مصيبة. الإمام سلام الله عليه لولا دعاءه لا نزل بنا البلاء، وصار هذا البلاء أشد مما نحن فيه، لكن دعاء الإمام سلام الله عليه. ولذلك دائما دائما الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أمروا شيعتهم بأن يدعون إلى الإمام بتعجيل الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، ألا نداء ببشرى تشمل البشرة، ألا نداء ببشرى تشمل البشرة بأن في البيت نور الله قد ظهر كأنني بولي الأمر طاف به في البيت جند السماء والأنبياء زمرا. رحم الله شعراء أهل البيت، رحم الله الشيخ عبد العظيم الربيعي البحراني. ألا نداء ببشرى تشمل البشرى بأن في البيت نور الله قد ظهر كأنني بولي الأمر طاف به في البيت جند السماء والأنبياء زمرا ميمما حرم المختار مدكرا ما مر فيه على آبائه وجرى يصل إلى المدينة ماذا يتذكر الإمام المهدي إذا وصل إلى المدينة؟ قال ميمما حرم المختار مدكرا ما مر فيه على آبائه وجرى من غصب جدته من كسر أضلعها من ضربها من سقوط الحمل إذ عصرا. وهذه الليلة ليلة الجمعة ليلة الإمام الحجة يقف الإمام على باب دار جدته فاطمة دموع تجري على خده. رحم الله ملا عبد الحسين العرادي بلسان حال الإمام ينادي يا جبريل هذا الباب قلب احترق من نار يا جبريل هذا الباب قلب احترق من نار بينكسر ضلع امي ونبت بالصدر مسمار يا جبريل هذا الباب قلب احترق من نار بينكسر ضلع امي ونبت بالصدر مسمار يا جبريل اشوف الباب واذكر على الباب الصار يا جبريل اشوف الباب واذكر على الباب الصار اذكر رفسة الطاغي واذكر نبتة المسمار واذكر هجمة المنزل والزهراء بلي خمار وحسين وحسن يبجون والعبرات تتجار أذكر علي الكرار لمن بالحبل قادو على أي حالة أذكر علي الكرار لمن بالحبل قادوا راسه مهبطوا طلعت الزهرة من درة سحبه تناديهم بعالي الصوت بالله كافلي خلوه لو شلت الردى وادعي لزلزلكم يا غدارة يا جبريل يا جبريل يا جبريل من أذكر هالمصيبة دموع تسيل يا جبريل من أذكر هالمصيبة دموع تسيل ماتت والقلب مكسور من همها وجسدها نحي ويهيج الحزن بيه ويهيج الحزن بيه من أذكر دفن هبلي لازم آخذ بحقها وجدي أطلب بثارة ويسمع صوت من قبر الزكية تخاطب يا ابني عجب منك يا ابو صالح صبرت لهالوقت عني ما تدري العبد بالصوت لوعني وروعني كسر ضلعي يا ابو صالح لازم جتك اخبار يشيل عمامته ويصيح يا يما ابشري هاليوم بيدي لشر البتار واخذ ثارك من القوم وثار المرتضى وعم الزكي وجدي المظلوم حسين اللي انذبح ضامي واخوته وولده وانصاره ألا نداء ببشرى تشمل البشرى بأن في البيت نور الله قد ظهر يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد تحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطي محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة دعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم اعتق رقابنا من النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضلهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم ويسر أمورهم واقضي حوائجهم وتقبل منا ومنهم هذا العزاء بأحسن القبول وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات